بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
شر غائب ينتظر،
مع فضيلة الشيخ
فيصل ابن محمد القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيها الإخوة في الله، لقد اعتنى أهل السنة بتحقيق المسائل عالية الرتب، فكان النصيب الأكبر والحظ الأوفر لمسائل الاعتقاد التي هي سبيل النجاة في الدنيا ويوم المعاد. تنوعت في ذلك أساليبهم وتعددت تآليفهم، سطروها بكلام رصين وتدوين متين قائم على الأدلة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، في نقول موفقة وأقوال محققة. إن الإيمان بما صح به النقل واجب متحتم، فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلنا وما لم نطلع على حقيقته ومعناه من أنباء الإسراج من أنباء الإسراء والمعراج وأشراط الساعة وأمارات القيامة وأحوال اليوم الآخر وأهوال يوم الحشر، وكل ذلك مما صحت به الأخبار من الآيات وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه يعرفه. متفق عليه، واللفظ البخاري. وعند البخاري أيضا تعليقا مجزوما به من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. أيها الإخوة، وما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها قريبا ليس بعيدا، كان الاهتمام بشأنها أكبر، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها أجلى وأبين، فقد أكثر عليه الصلاة والسلام من بيان أشراطها وأماراتها، وأخبر عما بين يديها من الفتن القريبة والبعيدة، ونبه أمته وحذرها ليتأهبوا لتلك العقبة العظيمة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته، من أجل الصلاة من الليل، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها الإخوة، إن بين يدي الساعة فتناً مخيفة وأموراً مدلهمة لا تختص بالظالمين بل قد تنال الصالحين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. غير أن هناك فتنة هي أعظم الفتن، ليس فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تصغر أمامها، وما تكون فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنتها، إنها فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وهو حديثنا إليكم في هذه الليلة. وإن من سبب من أسباب اختياري لهذا الموضوع أولاً أن الناس كافة عامة وخاصة إلا من شاء الله لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، مصداقاً لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال: لما فتحت اصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة قال فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. ولقد صدق هذا الخبر على أئمة المساجد في هذا الأزمان، فتركوا ذكر الدجال على المنابر وهم خاصة الناس، فماذا يكون حال عامتهم؟ ومن الأسباب أيضاً أيها الإخوة تشكيك كثير من الناس، بل بعضهم من ينتمي إلى أهل العلم في عقيدة نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان، وهذا رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وهذه بعض أسباب اختيار الموضوع. الدجال، وما أدراكم ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوجال، قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أممها ونعتته بالنعوت الظاهرة ووصفته بالأوصاف الباهرة. ما معنى المسيح الدجال؟ معنى المسيح، هذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الصديق، والمسيح الدجال الضليل الكذاب، فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر. فعيسى عليه السلام مسيح الهدى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، والدجال لعنه الله مسيح الضلالة، يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. وسمي الدجال مسيحاً لأن إحدى عينيه ممسوحة، ومعنى الدجال أصل الدجل معناه الخلط والتغطية، والدجال المموه الكذاب الممخرق، أي يكثر منه الكذب والتلبيس. ولفظة الدجال أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي الدجال دجالاً لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليه. أما عن صفة الدجال فهو رجل من بني آدم، وليس خيالاً، إنما هو رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس بها وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتتنون به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة، أي أن عينه ليست ببارزة ولا جحراء، أي ليست بعالية ولا عميقة، ليست غائرة منجحرة في نقرتها، وكأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، وهي اللحمة أو اللحمة تنبت عند مقدمة العين وقد تمتد إلى السواد فتغشاه. ومكتوب بين عينيه ك ف ر بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع كما ورد في روايات كثيرة، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. وإليكم أيها الإخوة بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت بذكر صفاته السابقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أطوف بالبيت، هذه رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه رأى عيسى عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة، وهو رجل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري. وفي حديث النواس من سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الرأس، عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، رواه الإمام مسلم. وفي حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفأ، أي فيه انحناء. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، أي كثير. وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: ثم تهجاها كفاراء يقرأه كل مسلم. وهذه الكتابة أيها الإخوة كتابة حقيقية على ظاهرها، يقرأها الكاتب والأمي. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات، انتهى كلامه رحمه الله. ومن صفاته أيضا ما جاء في حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها في قصة الجساسة، وفيه قال تميم رضي الله عنه: فانطلق صراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا، رواه مسلم. وهناك مسألة: هل الدجال حي، وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل الجواب على هذين السؤالين لا بد من معرفة حال ابن صياد، هل هو الدجال أو غيره، ونذكر ذلك باختصار شديد، وإلا فالمسألة طويلة لا يسع المجال لذكرها بالتفصيل. وإذا كان الدجال غير ابن صياد، فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته أو لا؟ وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعرف بابن صياد. اسمه صافي، وقيل عبد الله بن صياد أو صائد. ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من يهود المدينة، وقيل من الأنصار، وكان صغيراً عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ذكر ابن كثير أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: قصته مشهورة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. وممن ذهب إلى أنه هو الدجال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال ابن حجر في الفتح: وذهب كثير من العلماء إلى أنه ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ومن أدلتهم حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أثناء كلامه على كرامات الأولياء: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. والذي يدل أيها الإخوة على أنه ليس بالدجال أن الدجال موجود وحي، كما في حديث التميم الداري رضي الله عنه، ونذكر الحديث بطوله. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أخت الضحاك ابن قيس رضي الله عنه، أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد، قالت: فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو الانتباه إلى هذا الحديث الشيق للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبين فيه أحوال الدجال، وعن أوصافه، وعن أخباره في حديث تميم هذا الذي نذكره. قالت: فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم ارفأوا، أي أنهم التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة أو في أقرب السفينة في القوارب التي مع السفن، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، أي كثيرة الشعر غليظ، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، من أنت أو ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انظروا إلى هذا الرجل في الدير أو في الدير، فإني إلى خبركم بالأشواق. قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، خافوا منها. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير أو الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اقتلم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال فأخبروني عن نخل بيسان، وبيسان إحدى مدن فلسطين. قلنا عن أي شيء، عن أي شأنها، عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وهي بحيرة عذبة الماء في فلسطين. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، بلدة في الجانب القبلي من الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك، قال لهم قد كان ذلك، يعني هل وقع ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتان يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقول فاطمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنهم في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد لم يكن الدجال الأكبر، وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحور، والله أعلم متى خروجه. أما عن مكان خروج الدجال، فإنه يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان، بلاد واسعة في جهة المشرق وتشتمل على عدة بلدان، منها نيسابور وهرات ومرو وبلخ وما يتخلل ذلك من المدن دون نهر جيحون، من يهودية أصبهان، وهي مدينة في جي، في مدينة يقال لها جي، وهو الآن يعرف بشهرستان، وهذه المدينة موجودة الآن في إيران، يهودية أصبهان والله أعلم. في حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال ابن حجر: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. وقال ابن كثير رحمه الله: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان لورود الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال سيدخلها واحدا بعد الآخر. جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. روى الإمام أحمد عن جنادة ابن أبي أمية الأزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال، فذكر الحديث وقال: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، ومسجد الأقصى. أما عن أتباع الدجال، نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم اتباعه، وأن يجنبنا وإياكم فتنته، فإن أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي رواية للإمام أحمد: 70,000 عليهم التيجان. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال، وكذلك بعض الأعاجم، كما جاء في وصفهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته، أي الدجال، أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وهذه من أعظم الفتن، نعوذ بالله من ذلك. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة واد بالمدينة قرب جبل أحد. والسبخة هذه الآن موجودة ومعروفة عند أهل المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، يوثقهم رباطا مخافة أن يخرجوا إليه، وهذا من شدة الفتنة في ذلك الوقت. أما عن فتنة الدجال فهي أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب، أعاذنا الله وإياكم فتنته. فقد ورد أن معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار، أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث إذا استدبرته الريح. وكل ذلك جاءت فيه الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ولمسلم أيضا عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رؤيا العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. هذا نار، هذه نار الدجال. وجاء في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: وما إسرعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم ساريحتهم أي ماشيتهم أطول ما كانت ذرا أي تكون عالية الأسنمة من كثرة الشحم ومن كثرة ما فيها من النعمة، وأسبغه ضروعا أي أطوله لكثرة اللبن، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، ما يستجيبون لدعوته، فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تتبعه وتطير كأنها يعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرب، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك. وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه فيقول: أي الرجل، والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فلا يسلط على ذلك الشاب. وسبق ذكر رواية ابن ماجه عن ابن أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت، يقول الدجال إن من فتنته يقول أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. أما عن هلاك الدجال فيكون هلاك الدجال على يده المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه ينزل في آخر الزمان، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا المدينة وإلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنين، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. واليهود الآن يكثرون من زرع شجرة الغرقد، يكثرون منها. وقد قابلت بعض الإخوة الفلسطينيين الذين قدموا في الحج، وسألتهم عن ذلك، هل هذا صحيح أنهم الآن يقطعون الشجر، جميع الأشجار، ويزرعون بدلاً منها أو مكانها الغرقد؟ فقالوا: نعم، ورأينا ذلك بأعيننا، أنهم يزرعون في الشوارع وحول بيوتهم وحول مستوطناتهم. وإليكم أيها الإخوة بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي، فذكر الحديث وفيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود، فيطلبه فيهلكه. وروى الإمام أحمد والترمذي عن مجمع ابن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم، أو يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وروى مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه حديثا طويلا عن الدجال، وفيه قصة نزول عيسى وقتله للدجال، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي ريح نفس عيسى عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أو طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، فذكر الحديث وفيه: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: أيها الناس، أما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني، فينطلقون، فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم وهو المهدي، فليصلي بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يرى الكذاب ينماث، أو يماث كما يماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله. وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من شره وشر أتباعه على يد روح الله وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين، ولله الحمد والمنة. وأيضاً نذكر من هلاكه بعض الروايات: ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، ثم يأتي جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين، فيلقى المؤمنون شدة شديدة، ويفر الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك بنت أبي العكر أو العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. وإمامهم رجل صالح، وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، من أولاد فاطمة رضي الله عنها، يصلحه الله في ليلة. يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وقال صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام، قال: من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم الصبح عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منهما جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى عليه السلام، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبيض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم، وفي رواية: وأمكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة، ليتقدم عيسى فيقول: تعال صلي لنا. فيضع عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، أو تكرمة الله هذه الأمة، تقدم فصلي. فيصلي بهم إمام. ثم يأتي الدجال جبل إيليا، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح عليكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا. فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فيؤم الناس، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون. فإذا انصرف قال: افتحوا الباب، فيفتح، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام، فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريه دمه في حربته، فيدركه عند باب اللد الشرقي، فيقتله، فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق، وهي قرية من حوران في طريق الغور، في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق، والعامة تقول فيق، تنزل من هذه العقبة إلى الغور وهو الأردن، وهي عقبة طويلة نحو 2 ميل. ويسلط عليهم المسلمون ويقتلونهم، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك: لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، فيكون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في أمتي مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، حكما عدلا وإماما مهديا مقسطا، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويذبح الخنزير، وتجمع له الصلاة، ويضع الجزية، ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض والتحاسد، ويدعون إلى المال فلا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما أو ليثنيهما. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ثم يصيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مقضوبة دما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتمهم، فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدن ولا وبر، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة، ثم يقال الأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى أن اللقحة من الإبل أو اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القبر في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تحاسد ولا تباغض. وتنزع حمة كل ذات حمى، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها. ثم يقال: تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. فيمكث عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى، فيصلى عليه المسلمون. فبينما هم كذلك، إذ بعث الله ريحا باردة من قبل الشام فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبر روح كل مؤمن وكل مسلم. وفي حديث ابن عمرو: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم كان في كبد أو في كبد جبل لدخلت عليه. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ألا تستجيبون؟ فيؤمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا
ورفع ليثا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك من الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال للناس يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999، فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. عقيدة اليهود والنصارى ومقالاتهم وخططهم وتصريحاتهم. يقول أحدهم إنني مؤمن بكل مؤمن من كل قلبي أن الله يرعى أناسا مثلي ومثلكم لإعداد العالم لعودة ملك الملوك وسيد الأسياد. بهذه العبارة أيها الإخوة اختصر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الإطار العقدي الذي يحكم تفكير كثير من قادة السياسة والفكر والدين في الغرب، وسواء كان هؤلاء الزعماء من اليهود أو من النصارى، فإن القاسم المشترك بين اهتماماتهم هو التهيئة، نعم التهيئة والإعداد لقدوم المنتظر الموعود. وإذا كان أيها الإخوة أمثال ريجان يعدون العالم كما يقولون لاستقبال المسيح الذي يؤمن به النصارى، فإن القوى التي أوصلت ريجان وأشباهه للحكم تعمل هي الأخرى لإعداد العالم لمقدم مسيح آخر، فلليهود أيضا مسيحهم المنتظر الذي يجتهدون في هذا العصر لتجهيز الدنيا لاستقباله. وإيمان أهل الديانتين اليهودية والنصرانية بأن هناك منتظرا وشيك القدوم وأنه لا بد من التهيئة لهذا القدوم، هذا الإيمان يرجع إلى عقيدة مشتركة بينهم تعرف بالعقيدة الألفية، ومعناها محتوى الألف، وهي في الأصل عقيدة يهودية يؤمن أصحابها بأن على رأس كل ألف لا بد أن يشهد العالم أحداثا كبرى، وستظل تتتابع حتى تجيء الألف الأخيرة التي يأتي بصحبتها الملك الألفي الذي يحكم العالم كله بعد فترة من الاضطرابات والحروب والفتن. فالمسيح سيعود حسب معتقد اليهود قبل يوم السبت، أي قبل اليوم السابع الذي يعني الألف السابعة من عمر الدنيا. وجماعات اليهود تعتقد أننا نقترب منها، وهذا يعني كما يقول إيمانويل هيمان أننا دخلنا مرحلة الاضطرابات السابقة على عودة المسيح، ويقصدون الدجال ملكهم المنتظر. وقد يظن ظان أن الكلام عن العقائد الألفية والدورات السبعة للدنيا يقتصر على اهتمامات الشريحة الموغلة في التدين فقط من اليهود، وهذا الظن غير صحيح، بل الصحيح أن معظم ساسة اليهود يعتبرون دولة إسرائيل حجر الأساس في مملكة الألف الأخيرة، هذا على المستوى الرسمي والدولي. ويدل على ذلك أبلغ دلالة أن الشعار الرسمي لدولة اليهود منذ قامت هو الشمعدان، وهو سبعة فروع التي يتوسطها الفرع السابع المنفرد الذي يرمز لإسرائيل في ألفيتها السابعة، أي إن دولة إسرائيل بمعنى آخر هي الدولة التي ستمتد لتتحول إلى المملكة التي ستحكم العالم من القدس تحت قيادة ملك السلام المنحدر من نسل داود. وقد استمد اليهود معتقدهم في مجيء ملكهم والمنتظر من النص الآتي من التوراة التي في أيديهم. يقول النص ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك وهو عادل أو منصور، وديع وراكب حمار وعلى جحش ابن أتان. وهذا الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على حمار، وهذا يدل على أنهم ينتظرون الدجال ويطلقون على هذا الملك الماشيح، وهو اسم عبري مشتق من مشح أي مسح بالزيت المقدس، وهم يعتقدون بمقتضى التوراة أيضاً أن ذلك الملك سوف يجمع بقية اليهود المشتتين في أنحاء العالم بعد أن يهتف له اليهود الذين عادوا بالفعل إلى القدس. ويذكر مؤلف كتاب الأصولية اليهودية أنه قابل أحد الحاخامات اليهود وتحادث عن شأن المسيح المنتظر، فقال له الحاخام وهو من الرموز اليهودية يقول: نحن بالتأكيد على مشارف عهد مجيء المسيح المنتظر، والتوراة تؤكد ذلك، ففي الإصحاح 30 من سفر التثنية نجد هذا النص: فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذي طردك الرب إلهك إليهم ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم أنت وبنوك، يرد الرب إلهك سبيلك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين شردوك إليهم الرب إلهك. وهذه العودة للدين هي التي يتوقع الحاخامات أنها ستتضاعف كلما اقتربت الأيام الأخيرة، وسوف تكون سبباً في مزيد من الفوضى في العالم. يقول الحاخام موشي كوفمان إن دولة إسرائيل ليست هي التي ستعلن نهاية العالم، وإنما عودة قطاع عريض من الشباب اليهودي إلى الدين هي التي ستؤدي إلى ذلك، وإن تلك الأجيال التي بدأت تأخذ مكانها بل تفرض نفسها في المجتمع اليهودي هي كتائب من حملة التوراة ودارس التلمود الذين يتقربون اليوم إلى الله بتقريب يوم مجيء المسيح. وكيف يفعلون ذلك؟ والتلمود الذي يؤمنون به يقول: يجب على كل يهودي أن يسعى لأن تظل السلطة في الأرض المقدسة لليهود دون سواهم، وقبل أن يحكم اليهود نهائياً باقي الأمم يجب، لاحظ الآن، يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلث العالم، وسيأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر القريب. وأيضاً يستحث التلمود أتباعه على العمل لإخراج المسيح، يستحثهم على أن يخرجون، على أن يحاولون كل المحاولات لإخراج المسيح الدجال. يقول: أطلب المسيح بإخلاص وهو سيستجيب ويجي. هذا نص التلمود الذي يؤمن به اليهود. والتلمود الذي يعد شريعة شفوية عند اليهود في مقابل الشريعة المكتوبة التي تمثلها التوراة يعد بالخرافات والأساطير التي تدور حول محور واحد وهو المسيح المنتظر. إخوان، تريدون نكمل عن عقائد اليهود في المسيح الدجال أو يكفي الكلام؟ نكمل. طيب، يقول الدكتور جوزيف باركلي بعد دراسته لكتاب التلمود: بعد أن درس كتاب التلمود يؤكد أن هناك قضية يدور حولها التلمود. يقول: إن قضية المسيح هي أهم قضايا اليهود فيه. هذا ملخص ما في كتاب التلمود، وهي أهم قضية تدور أو أهم قضية يهتم بها اليهود عليهم لعائن الله. خذ مثالاً من تلك الخرافات الدينية المنتظرة والتي يتوق لها اليهود. يقول التلمود: حين يأتي المسيح تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً حبه بقدر كلاوي الثيران الكبير. أرض إسرائيل ستنبت الخبز والأقمشة من أجود أنواع الصوف، وستنبت القمح في لبنان عالياً مثل أشجار النخيل، وسيهب هواء يجعله دقيقاً فاخراً. إن هذا المعتقد قد يتصور البعض أن هذا المعتقد قد نسي وطمرته القرون منذ أن وضع التلمود منذ آلاف السنين، ولكن مصادر اليهود المعاصرة تدل على أن ذلك المعتقد لا يزال حياً. ويأتي على رأس تلك المصادر بروتوكولات حكماء صهيون، فقد تحدثت أيضاً عن المنتظر الموعود ولكن على طريقتها التخطيطية التدبيرية المبرمجة، ومما جاء فيها إن حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية في شخص ملكنا، وستعتده أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعنى بسد كل حاجاتهم ويرعى أعمالهم ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض. وبهذا سينفذ الإحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الأمة حتى لن تستطيع أن تقدم غير عنايته وتوجيهه، إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام إلا به، وسيعرفون في النهاية أنه حاكمهم الإتوقراطي المطلق. ويقول أيضا: ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا سيصير البطريرك لكل العالم. ويقول أيضا: إن ملك إسرائيل سيصير الباب الحق للعالم، بطريرك الكنيس الدولي. ويقول أيضا: إن ملكنا سيكون مختارا من عند الله ومعينا من أعلى كي يدمر كل الأفكار التي تغري بها الغريزة للعقل، إلى آخر ما قال. وأيضا العلمانيون اليهود الذين كانوا دائما خدما لدولة إسرائيل الدينية، وهم الآن الذين يحكمون، ولكن احترام التخصص والكفاءة، هم يحترمون التخصص والكفاءة، يقولون هؤلاء لهم الحكم، أي العلمانيين، ولكن احترام التخصص والكفاءة هو الذي دفع بالشخصيات العلمانية إلى مقود القيادة في عقود التأسيس الأولى فيما عرف باتفاق الوضع الراهن. واتفاق الوضع الراهن هو اتفاق أبرم عام 47 و900 وألف للميلاد، يضع حدوداً فاصلة بين الأدوار المعطاة للعلمانيين والأدوار والصلاحيات والامتيازات المعطاة للدينيين، بحيث يمنع هذا الاتفاق التداخل في الاختصاصات بين الفريقين. يقول الفيلسوف الأرثوذكسي اليهودي أفراهام رافينسكي من الجامعة العبرية في القدس قبل 1967 ميلادي، يقول: قبل 1967 ميلادي كان الصهيونيون العلمانيون هم الذين في السلطة، وكانت تتكون منهم الطبقة السياسية الحاكمة، وكانوا على رأس الجيش. أما الأرثوذكس فكانوا حراس الشريعة والتوراة، ولكن الاستيلاء على حائط المبكى جعل الدينيين هم حملة العلم العلم لصهيونية تضمن استمرارها المستوطنات الدينية. والمتدينون الفعليون في اليهود هم الذين يأخذون الآن وضع الجاهزية الوجدانية الروحية لتصديق أي تطور يبشر بقروب المجيء المترقب، بل لتصديق أي فكرة جريئة بشأن المسيح ولو كانت فكرة الادعاء بظهوره بالفعل. فمنذ سنوات قليلة جداً، وبالتحديد في عام 1994 ميلادي، توفي حاخام يهودي كان قد التف حوله الآلاف من اليهود بعد أن ادعى أنه هو المسيح المنتظر. وملخص قصة هذا الرجل اليهودي أن جماعة دينية يهودية تطلق على نفسها اسم حبد، حبد، دخلت الانتخابات الإسرائيلية عام 1988 ميلادي تأييداً لحركة أجودات إسرائيل الدينية، وقد ارتفع عدد نوابها في البرلمان، مما مكنها من تأسيس حزب جديد هو هيجيل هاتورات. ومع انخراطها في السياسة أخذت حركة حبد اتجاهاً يبشر بعودة المسيح القريبة، وأعطى حاخام الحركة نفسه الحق في الاشتراك في كل الحملات الانتخابية الإسرائيلية للتركيز على القضية الأساسية، وهي قرب مجيء المسيح وضرورة تجهيز الأرض اليهودية لاستقباله. وحيث أعلنت تلك الحركة عن قرب مجيء المسيح، فقد أصبح أتباعها ينتظرون أو ينظرون إلى أنفسهم أنهم جنود جيش المسيح المنتظر في جميع أنحاء العالم، وأعلنوا أنهم سيركزون جهودهم للإسراع بمجيء المسيح مخلص الإنسانية. وانطلق شباب منهم لابسين السواد للانتشار بدعوتهم في نيويورك ولندن وباريس، وكذلك في مدريد وجنيف ويركزون خلال ذلك على غزو أحياء اليهود الدعوة اليهودية لدفعهم بقوة للعودة للدين والتوبة التي ستسرع لحظة الرؤية السامية للجميع ووسط أجواء محموم بالتبشير بعودة، إذ بشيطان إنسي منهم يظهر فيهم ويطرح نفسه على أنه المسيح، إنه الحاخام مناحيم شنيرسون ذلك الرجل المبهم الذي استطاع أن يسترعي أنظار العميان ويستجب رضا المغضوب عليهم بثقافته التوراتية العميقة وعبقريته العلمية المتنوعة ومنطقه المقنع وحماسه المبهر ومهارته في فك الألغاز والأحاجي بين سطور الأساطير، إضافة إلى مركزه العلمي الأكاديمي المشيد فوق هرم من شهادات الدكتوراه، مما صنع منه في نظر الآلاف الأتباع الرجل الأسطورة. وبدأ رعاع اليهود ينسجون حول الرجل أقاصص الكرامات وأساطير المعجزات، مما جعل مقره في مدينة بروكلين قبلة يأمها المريدون اليهود من كل أنحاء العالم. ومع بداية التسعينات كثر أتباعه المصدقون بأنه المسيح، ولم يشأ الخبيث أن ينفي عن نفسه هذه الصفة، بل شجع من ينتظرون إليه هذه النظرة، بل حاول تأكيدها بنسبته إلى الجيل السابع المقدس من مؤسس حركة حبد، والجيل السابع هو مفضل دائما عند اليهود. ولكن الرجل الذي دعا نفسه ودعاه أتباعه بالمخلص قد خلص إليه الموت قبل أن يخلص اليهود، مما أذهل أتباعه المهوسين به، ودفع بعضهم إلى الاعتقاد أنه هو المسيح القادر على أن يعود مرة أخرى ليظهر أمام العالم بملابسه البيضاء ليكون ذلك أدعى للتصديق به. ويقول ويليام كار في مؤلفه الشهير أحجار على رقعة الشطرنج: إن اليهود اختاروا فلسطين لتكون المركز الجغرافي المناسب لخطتهم العامة في السيطرة على العالم وتنصيب أميرهم أمير السلام ملكاً على العالم. ويقول إن هذه القوى ستستعمل الأموال الكثيرة التي في حوزتها لشراء المراكز الحساسة بهدف خلق النزاعات بين الأمم من أجل الوصول إلى خطتهم بعيدة المدى والتي تهدف إلى الإعداد لمجيء مسيح اليهود. ويقول إيمانويل إن الهدف الكبير ليهودية القرن 21 سيكون محاولة اختراع المستقبل مع استمرار الإخلاص للماضي. النصارى والمسيح الدجال: يعتقد النصارى خاصة البروستنات أن هناك عدواً كافراً طاغياً قاسياً سيخرج قبيل عودة عيسى عليه السلام، وأنه سوف يكون من اليهود، فأمه امرأة يهودية وستلتهم جيوشه العالم بعد أن يخرج من شمال إسرائيل أو بالتحديد من سوريا من قبيلة دان. ويؤمنون أيضاً أنه سيبدأ بدعوة الصلاح وينتحل شخصية المسيح المخلص، ثم لا يلبث أن يتحول إلى دعوة الربوبية التي سيتبعه عليها أكثر الناس نظراً للخوارق التي ستجرى على يديه. يقول مفسر سفر دانيال: سينصب المسيح الدجال نفسه الإله الوحيد الجدير بالعبادة، وله سيبدي المسيحيون المرتدون ولاء مطلقاً، وسينتحل لنفسه أمام اليهود صفة مسيحهم الموعود به منذ عهد بعيد على ألسنة الأنبياء، ويقبل اليهود ادعاءاته ويقولون: هذا هو حقاً المسيح الذي طالما انتظرناه، وهذا هو الذي يتكلم كتابنا المقدس عنه. ولمن سيخرج الدجال؟ نحن لا نشك أن اليهود بمجموعهم سيكونون طليعة أنصار الدجال، فهو منهم وإليهم، وخاصة يهود الشرق الذين سيخرج فيهم. من الغريب أيها الإخوة أن يهود إيران لم يهاجروا حتى الآن إلى إسرائيل، فهل يعتبرون أنفسهم رصيداً مدخراً ليوم مجيء المخلص لهم يقول ابن القيم رحمه الله: فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدي بالهدى ودين الحق، الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والنصارى إنما يؤمنون بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه الله أو ابن الله، وهذا هو أخو المسيح الكذاب. لو كان وجود، لو كان له وجود فإن المسيح الكذاب الذي ينتظره النصارى يزعم أنه الله، والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح، كما أن اليهود إنما ينتظرون خروج مسيح، وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذين بشروا به فعوضهم الشيطان من الإيمان به بعد مجيئه انتظارا للمسيح الدجال. وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. الوقاية والعصمة من فتنة الدجال. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، فلا يدع النبي خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح الدجال، لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة، وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال. واختص محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة التحذير والإنذار، وقد بيّن الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته، فإنه خارج في هذه الأمة، في هذه الأمة لا محالة، لأنها آخر الأمم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وأول تلك العواصم من الفتن التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان، ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور، والله سبحانه ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. ثانيا مما يعصم فتنة الدجال التعوذ من فتنة الدجال والإكثار منها، وخاصة في الصلاة، في التشهد الأخير في الصلاة. فمنها ما رواه الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وروى البخاري عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن، منها: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان الإمام طاووس بن كيسان من كبار التابعين يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته، وهذا دليل على حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم على هذا الدعاء العظيم. قال السفاريني: مما ينبغي على كل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. ثالثاً مما يعصم من فتنة الدجال حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة عشر آيات من أولها أو آخرها. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال النووي رحمه الله: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذلك آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، إلى آخر الآية. وهذا من خصوصيات سورة الكهف، فقد جاءت الأحاديث بالحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة. روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرائي إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رابعاً، مما يعصي من الدجال الفرار من الدجال والابتعاد عنه، ولا يتعرض له إلا أن كان يعلم من نفسه أنه لن يضره لثقته بربه ومعرفته بعلاماته التي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث فيه من الشبهات. خامسا، مما يعصم من فتنة الدجال أن يسكن مكة والمدينة، فإنهما حرمان آمنان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها صفوفا من الملائكة ومثلهما المسجد الأقصى والطور. وليعلم المسلم أيضا من أراد سكن مكة والمدينة أن هذه البلاد المقدسة إنما جعلها الله عصمة من الدجال لمن سكنها، وهو مؤمن ملتزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربه، وإلا فمجرد استيطانها وهو بعيد في حياته عن التأدب بآداب المؤمن، فمما لا يجعله في عصمة من أن الدجال حين يأتي المدينة النبوية وتمنعه الملائكة من دخولها ترجف بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. فالعبرة إذن أيها الإخوة بالإيمان والعمل الصالح، فذلك هو السبب الأكبر في النجاة. وما أحسن ما روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليهم أن هلم إلى الأرض المقدسة، يعني الشام، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا وأعذ أهلنا وأعذ أهلينا وذرارينا وزوجاتنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم اعصمنا من جميع الفتن نحن وأهلينا وإخواننا المسلمين يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13141.